بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 86 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ذلك قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يحقق الإيمان فينا حتى يكون كسبنا لثواب من عند ربنا كالمنشار الطالع الناجل، يعني في عافية فنحن مأجورون، وفي غير عافية فنحن مأجورون، لكن الأجر الثاني يحتاج إلى صبر. وكما قال تعالى: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واغتنموها فرصة، لأنه قد لا نطيل الشهرة، فإذا كان عندكم شيء من الأسئلة أهاتوها وجزاكم الله خيرا. بسم الله.
ربما في هذا الوقت حابين نأخذ رأيك فيه، وربما سمعت بموضوع المناظرة التي جرت بين الشيخ علي وبين مدعو حسن السقاف في شخص وعلم ابن تيمية عليه رحمة الله، فما ندري ما رأيك ابتداء فيه، وما رأيك بعد ربما سمعت نتائجها أو بعض نتائجها وشعور الناس فيه.
ما رأيي فيه في من؟
في المناظرة ابتداء، في المناظرة.
أنا كان رأيي وذكرته لبعض أخواننا من بعد ما بدأوا في التناظر، أن تكون المناظرة ولابد محصورة بين أفراد قليلين جدا، وما تكون هكذا بين عشرات إن لم يكن الأمر أكثر من ذلك من الرعاء ومن العامة الذين لا يفقهون شيئا. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأيي أنه ما يكون البحث في شخص، يكون بحث في العقيدة. ولا شك أنه مجال البحث مع هؤلاء في عقائدهم التي هي أبعد ما تكون عن كتاب السنة، المجال أوسع وأنفع. هذا كان رأيي، ولكن كما فهمت كثيرا ما يكون الإنسان يعني مكرها على أن يبحث في شيء لو كان له الخيار فيه باختاره. نعم. وعلى كل حال، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
إذن أنت تشجع الآن شيخنا أنه الآن تحول المناظرة في بحث عقائد المخالفين حتى يكون هناك الصورة التوضيحية
لا شك
الأهم من صورة فرد أو عالم مضى إلى،
وبخاصة أنه المسألة الذي أثارها ذاك الرجل يعني هي مسألة حساسة جدا، يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ فضلا أن يقر بها أعداؤه. وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المفروض على بعض إخواننا تصييره وإدارته إلى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث أنه يتعلق بالذات الإلهية، البحث مثلا في صفات الله،
أقرب في كلام الله عز وجل في الكلام،
البحث في صفات الله وبخاصة صفة العلو التي ينكرونها إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل، لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا أحيانا أن الإنسان يجر جرا من حيث لا يريد ولا يختار. وقد بلغني أخيرا بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل فوق عرشه، لعله بلغكم هذا
آخر جلسة
يمكن آخر جلسة.
لا هو ما أقر وتهرب، لكن قال له أحد إخوان الوفير قال له أنت كيف تكون حكم وأنت خصم، أنت تنكر أن الله فوق عرشه، فسكت. يعني
أنت كنت حاضرا؟
سمعت الشريط شيخ.
سمعت الشريط أيوة. طيب ما أجاب شيء؟
ما أجاب، ولذلك يعني هكذا توجه الإخوة أنه الآن يصبح الفقير هو خصم، ليش بضحك علينا أنه عامل حاله حكم؟ وللأسف أنه المناظرة كانت نتائجها غير ما نرجو بسبب الحكم.
أي نعم. وعلى كل حال يعني اختياره حكما الحقيقة كان موضع نظر، يعني لأنه معروف الرجل أنه بعيد جدا عن المنهج السلفي، لكن عسى أن يستدرك فيما بعد.
شيخنا الواقع ما أدري إذا ذكرت إيش
بالنسبة للحكم، أنا حتى عشان قريب الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلسوا قال أنا بعتبر دعوني الإخوة إني أنا حكم باتفاق بينهما، فذكر علي أنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقره بذلك، فيقول علي أنه كان وضع الجلسة لا يسمح أني أنا أرفضه كحكم كما ذكرت، أنه ربما الإنسان يفرض عليه ما لا يحب.
طيب بعدين الموضوع انتهى ولا؟
الواقع شيخنا اليوم الأحد، يوم الأحد وهو موعد المناظرة السابق كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله.
إلى رحمه الله.
طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وهيئت أحوالها وكذا، فالأخ وفيق ذهب مع بعض إخواننا على أساس أنه يعني يشوف شو اللي صاير، فقدر الله أني أنا ما سمعت شريط أو الجلسة إلا أول أمس الإخوة يعني، فكانت الجلسة فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقة. الجلسات السابقة يعني أنا كنت أمسك أعصابي زيادة، وإلا فقد مرت فترة من الزمان يعني عرفنا بالشدة، ولكن الواحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شابه ذلك. مع أنه بعض إخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال عند المصريين،
حتى خرج عن اللين.
فما أدري يعني أنا كنت يعني اجتهدت في أن أكون لينا حتى أكسب الحضور جميعا بالأسلوب، لأن ذاك كان يفقد أعصابه في أحيانا ويتلفظ بالألفاظ وكذا، فكنت يعني أقرر الحكم قل انظر ماذا يقول انظر ماذا يفعل انظر كذا انظر كذا.
وماذا كان موقفه؟
كان موقف الحكم يقول له اسكت أو لا تفعل أو شيء، يعني كان يقول هذا
كان يعني
أي نعم في أكثر من مرة. فالمقصود انه جلسه الاخ وفيق كانت حاميه وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا. اخونا وفيق جزاه الله خيرا يعني هذه من اطرف ما جرى في الجلسه انه كان يقول اما قول حسن السقاف ما كان يقول الشيخ. فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولوا لا قول الشيخ كذا مش عارف ايش. وقال برضو لعلي الفقير نقل قولا في قضية الفرق 72 فقال هي كلها كفار. علي الفقير قال كلها كفار. فوفيق قال له هذا قول لم تسبق إليه. فرجل يعني أبلس وما عاد يتكلم وكذا. وفيق كان سؤاله أيضا في المسألة الأولى أو في أول بحث إنه إحنا للآن ما سمعنا قول حسن السقاف في قضية ابن تيمية هل هو التي جئنا من أجلها هل هو كافر أو مسلم. فعلي الفقير طبعا ما أراد إنه يفسح مجال أو يخلي هناك بحث فقال كيف هذا القول انتهى وهو قال أكثر من 3-4 مرات قال أكثر من 3-4 مرات إنه ما بكفره ولا يكفر أحد المسلمين وإنه ابن تيمية مش كافر. ذكرها على الفقير في أكثر مرة. لكن واقع في الجلسات الذي يستمع للشطة لا يجد حسن قد صرح بهذا لا من قريب ولا
أي من تمام الخبثري.
نعم لكن الواقع في كل شريط أو في كل في نهاية البحث في المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطأنا ابن تيمية فلا يمكن أبدا أن نقول بكفره لأنه في نصوص واضحة يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره وهذا لا يقال وكذا وكذا. هذا من الحكم يعني. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا لكن بتعديل يعني بسيط.
عليكم السلام.
هذا الرأي مكون من 3 نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا لأنه لا نستطيع إلا ذلك. لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل وإنما عقدت من أجل مسألتين وهما مسألة الحد ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث. وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما ونحن لا نمانع من بحث جديد بل نطلب بحثا جديدا لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف قال يا شيخ علي الفقير حسن السقاف يقول أهل السنة والجماعة وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة مين هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان والمقالات لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه في المتأخرون وما شابه ذلك أو كلاما هذا معنا. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر شيخ الإسلام تيمية لأن النصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول وأنه قول جريء. المسألة الثانية مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها وأطلعها لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها يعني حاب أنها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشطة أو الجالس. فيعني كتبت في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نسخة ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأصرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ.
هذا جيد لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة.
نعم.
ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء.
هذا صحيح
شيخ. عامة الناس.
صحيح.
ما لازم يحضره لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت صحيح. ولا شو بيقول خصمك.
نعم. هم اللي جمعوا.
فاهم لكن هو الآن ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا أيضا يضع شرط إنه
الحضور
ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه.
نعم. هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير.
فشو رأي أستاذ حسن؟ يقر حسن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله،
هذا كذب.
انظر إلى صنيع يديه ولا تنظر إلى بكائه،
يعني الواقع تماما خلاف ذلك. فشيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في التصور ذي الثلاث نقاط هذا.
قلت لك
يعني إن شاء الله أنه
يعني طيب مسلم يا
نقطة الحضور يعني
يضاف إليها. نعم
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم أمام الناس، لازم يكون فيه خواص في هذه الجلسة، بثير العوام وعليه وقد يجدون في هذه نقطة ضعف في علي. يعني
كيف
يعني الآن لما أنت يكون اشتراطنا عليهم أنه يكون بس ناس معينين، إذا معناته لما بيسمعوا هذا الكلام أمام الناس، يعني ماذا الكلام بيقولوا علي أمام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بيأخذوهم من نقطة يعني أنه الأصل هيك يكون يعني المناظرة العلمية، لا بيأخذوهم من باب أنه أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره. يعني
شيخنا إلي مداخلة في النقطة بسيطة. من المسائل اللي بنبحثها الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها. مسألة العلو يجب أن تكون يعني العام عندما يطلع عليها، ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الفلاسفة.
يا أستاذ هل بتقوله أنت صحيح لما الرجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه ويعترض عليه؟ هذا ضروري وواجب. أما أنه العامة يفهموا شو قال زيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بيضيعوا فيه العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع
غير المناقشة اللي
بلا شك. هنا
شيخنا مما يؤكد يعني أنه إحنا رغبتنا بالقلة، جاءنا إبراهيم باجس
معروف.
إيه نعم، لما زرنا الشيخ شعيب القرناوط مشان نتحدث معه لأنه علمنا أنه حسن الثقافة راح عليه، فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال لحسن الثقافة وما شابه ذلك. فطبعا أخبرنا أنه برضو تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وأنه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم أمامي بشيء وأقره الشباب الجالسون. فإبراهيم باجس بيقول طيب يا أخي علي ليش أنت يعني ما يكون العدد يعني أقل من هيك؟ قلت له والله يا أخي إحنا نحن هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البداية، وإحنا ما كان يخطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد، بدليل أنه ما جينا إحنا غير سيارة، يعني أنا وأخونا أبو أحمد وكمان أربعة من الإخوة فقط لا غير. فقال طيب ما رأيك أن تكون الجلسة في بيتي وثلاثة منكم وثلاثة منهم وأنا موجود بالإضافة إلى الحكم؟ قلت أنا ما عندي مانع، خلاص أنا موافق. قال خلاص إذن ستكون الجلسة غدا بهذا الشيء.
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟
لا هذا
إبراهيم باجس.
هذا إبراهيم باجس بيطرح علي هذا على مش في اللي فيما يأتي. هذا في بعد في الجلسة الأولى.
أيوه.
هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ شعيب القرناوط. المهم فقلت له انا ما عندي مانع واتفقنا على هذا الاساس، وصاروا الاخوه اللي يتصلوا فينا قل لهم لا الجلسه محصوره وما وممنوع احد يجي غير ثلاثه وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها استاذنا اذا بتذكر جئناك يوم الاحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع واحنا راجعين ما رجعنا، فاذا الخبر يصلنا فإذا الخبر يصلنا أنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي بوجود ثلاثة فقط وأنه الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله أنه في المسجد. فطبعا إحنا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا، وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم باجس على باب بيته، مع أنه إحنا عارفين أنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب إبراهيم باجس ما جاء أحد، فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو الفداء، بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفه، قل له يا شباب بستنوا زي ما اتفقوا معك. فأجى إبراهيم قلنا له شو اللي مسوينه أنتم؟ مش إحنا اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد أن تكون الجلسة علنية وفي المسجد. قلت له أنا أصلاً ما حددت عدد الحضور إلا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تأخذ علي نقطة من النقاط، هذا أولاً. ثانياً أما أن تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة بعد استشارتكم ليلتها في المسجد، فهذا ما لا يمكن أن يكون في أي بيت إحنا مستعدين، أما في المسجد فلا يمكن أن تكون. فيومها طبعاً انطلقنا إلى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضية. فهذه بالنسبة لقضية الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني إثارة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك فقط، زي ما تفضلت أستاذنا، من باب إيش؟ وهم هم جرعاء لا يعرفون شيئا، يعني بيسمعوا كلمة إذا علي الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت يخنسون.
وقديما قيل عن مثالهم أتباع كل ناعق.
الله أكبر.
لكن هنا يا أستاذ تفضل، يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر.
نعم.
الاجتماع الآتي متى؟
غدا.
غدا. طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟
ونحن جالسون
ما استفدنا شيء.
لا قصد على أستاذي أن نوقف ويقول إنه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة.
لكن الجمع ما راح ينصرف يا أخي،
لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون نقاش
الجمع الجمع بنصرف في الأوراق التي سنوزعها، نقول هذه فائدتكم الليلة من هذا والسلام، ما عندنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا، هذه أشياء ما
يعني ما راح يصير بحث في الليلة هذه.
غدا مش راح يصير بحث أبدا،
هذا الذي أقصده.
هذا الذي أنا مرتب، يعني إحنا مرتبين مع الإخوة أنه ما يصير بحث قط.
يعني يبلغون الشروط
في الجلسة
وتوزع الأوراق.
نعم.
فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة،
إذا ما قبلوا
وإلا فلا،
فنكون قد يعني أدينا قد ما
أعذر من أنذر.
شيخ مش حيط وهم اللي راجعوا بيعمل بالمثل لما شوفوا أوراق وكذا يعادوا يطبعوا من الأوراق وتكون بيوز ضد الأمير.
هم طبعوا زمان،
طبعوا 100 مرة
هم. يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء.
بعدين الأوراق علمية محض يا أخي عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه.
ملاش سلبيات يعني الموضوع، ملوش سلبيات الموضوع.
ما بعتقد
يعني على ملأ، ما هي يعني دسدسي أو كذا، يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات، لكن هذه على ملأ، وإحنا هنا موزعين الأوراق ما في شيء، كل كلمة مكتوبة نتحملها. وهي أمور عقائدية، فإذا كانت سلبيات بتكون على الطرف الآخر لأنه هم الذين يكثرون.
وأصلاً لما طرح يعني واضح، لما حكم على الفقير قال إنه شيخ الإسلام أخطأ بقوله في الحد، وقال أخطأ بقوله في الحد بالمعنى السلفي.
نعم أعوذ بالله.
على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله في الحد، وقصد بها بعد تفصيل أن الحد بالمعنى السلفي، أي أن الله عز وجل فوق
عرشه. هذا معنى بينكر العلو.
نعم. هو أستاذي كان في الجيش وكان يدرسهم شرح الجوهرة.
نعم. وكل ما استعمل التشبيه أو له فبض رم تنزيها. صلى الله العافية.
ايش فينك يا محمد؟ لا لحظه والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط انت تعرضها للبحث؟
والله
ولا بعد؟
لا في بدي اعرض المسائل. المساله الاولى مساله كلام الله.
معليش احسنت، لكن انا بقول انه مخطط انك شو بدك تعرض.
هذا باتفاق هذا بلقاءاتنا مع اخواننا شيخنا.
طيب. مساله كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الأشاعرة وعند أهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات، وأهمها مسألة العلو والتأويل، أو في مسألة أخرى هي هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة وغيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الأربعة في الأشاعرة هي مسألة الصوفية.
حسن، بس أنا أقترح الإعراض عن مسألة الكسب.
والله واضح
أنه فيها شيء من الدقة. فلو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب.
بمفهومي يا مستاذنا.
هو شوف الأستاذ الآن شغلة الألفاظ دقيقة.
لا الكسب أنا قصدت مناقشة الكسب عند الأشاعرة.
معليش، لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الأشاعرة شو فاهم الحاضرون؟
ولا إشي.
بتفهم
الجبر أقوى في الواقع.
أيوة نعم.
عرفت كيف؟ هذا رأيي
نطرح.
يعني من سياسة البحث والمناقشة أنك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر موضح، وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول عليه السلام. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس، أخي أنت عم تقول كذا، هذا ما يقال، لا أنا قصد كذا. إذن تكلمت بلفظ أنت بحاجة إلى تفسيره، بدليل أن قلت أنا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الألفاظ التي تحوجنا أن نفسر ما نقصد منها، خاصة أمام غير الخاصة، أي أمام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر، الجبر واضح جدا، خاصة لما تقرن معه أنه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لهذه المسألة، فأنا بشترط شرطين اثنين. أولا تكون هي الأخيرة، وربما لا تصلون إليها، لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر.
بعنوان الجبر عندنا.
نعم.
هم يرفضوا الكلمة، بقول ما الناس جبر.
يا أخي يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى شايف، يمكن يفهم عليك أو ما يفهم.
لا هم برفضوا أصلاً معنى الجبر، إنه الكسب بين الجبر، هم برفضوا إنه.
على كل حال.
المسألة المهمة كذلك هي مسألة الصوفية.
نعم.
بطرحوها. ما هي عقائد الصوفية من كتب رجال؟
هذا بلا شك هذا شيء مهم.
وبخاصة أن القوم يعني كلهم سالكون.
ما شاء الله.
على مذهبهم.
سالكون على غير الصراط المستقيم.
سالكون وتبدل السين هاء.
إيه ها شو عندك؟
نشوف أخونا أبو محمد من قدام، يعني أحب نسألك سؤال. بعض الأسئلة بتصور.
تفضل.
فرصة سعيدة لأتعرف عليك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل معلم في مدرسة.
أيوة.
في أجريت لي عملية جراحية في شهر 4.
أيوة.
استبدلوا المستقيم وسووا لي فتحة على الجنب.
أيوة.
فبدأ أسألك ثلاث مسائل فيها.
أيوة.
المسألة الأولى الوضوء لكل الصلاة.
أيوة.
والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس، يعني عالق في الكيس.
أيوة.
المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا؟
هو من حفظ الكتاب الله تبارك وتعالى.
هل أفهم من كلامك أنه العملية معناها في سيلة مستمر يعني؟
لا هي بعض ما يعني مرتين في داخل اليوم أو مرة. أما ممكن الـ ممكن ال هذه الرائحة يعني الانفاخ يعني.
أي نعم.
الهواء يعني الهواء.
الهواء مستمر؟
يكون مستمر مش دائما يعني.
هذا أنا أسأل.
إلى أوقات.
أمير لكن ضمن الكيس شيخنا.
ما بطلع ضمن الكيس.
لأنه سؤالي يتبعه سؤال آخر.
نعم.
إنه إذا كان هذا السائل مستمراً. نتصور انه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا.
ثابت.
واذا كان معليش، واذا كان الامر ليس كذلك، بمعنى انه هذا السائل لا يسيل دائما وابدا، اي ممكن مثلا مراقبه ظرف من الظروف يعرفه المبتلى، فالكيس اذا كان فيه فضلات يرفع. اذا كان هذا بالامكان، يعني هذا من باب ايه القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما، الضرورات بها المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فنحن ما نستطيع أن نقول للأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته. ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا، أنا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك. فإن كان لا يمكن هذا، حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمامة منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين القرآن الكريم. وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين. الشيء الأول من النص النبوي، أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة. والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع. فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة. إذن نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا أن يؤم غيره، ولكن لا بد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية، وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة. مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يؤم الناس في دار ما، ما راح يتصور أنه راح يصير فتنة هنا، لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهب ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه، من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا. فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة. فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحالة نحن ننصح ألا يؤم، وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء.
بس تعليق، أنا لا أريد أني أستغل إمام، بس هيك يعني لو انحكمنا اثنين ثلاث أربعة
ما في مانع،
يعني
ما في مانع أبدا.
عرفت نعم، إذا لا فيش فيها فتنة يعني لا بأس.
إيه
بس بدي أعطيك فكرة عن عمليتي. أنا نجاسة ما بيطلع على جسمي،
لا من ضروري على جسمك، على ثوبك
في الكيس،
على ثوبك اللي حامله.
أفطلعش على ثوبي برضو؟
نعم
على ثوبي ما بطلع. في قاعدة
الكيس يا أخي، هذا الكيس أيوة مو حامله على جسدك، مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي،
بس ما بطلعش منه شيء برا جسمي يعني.
نعم نعم
مش مهم يا أخي، مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسي.
نعم
إيه. ما في فرق أنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك.
نعم
النتيجة واحدة، واضح؟
نعم.
طيب
لطفا لما انا بدي اخرج، لما بدي اخرج ماني بشعر في بغير الكيس، بغير بين فتره، مش يعني دائما ظل معي.
بارك الله
يعني
فيك.
انا مره او مرتين بغير في اليوم.
نعم نعم
مره او مرتين كويس. حسب وضعي، شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحه يعني هذا شو بسمون هواء. نعم. بنفس الكيس بين فتره واخرى، تنفيس في الحمام.
No.
ما بنفسه يعني في مسجد أو في كذا.
أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا كان يعني كان واضحا بالنسبة إليك، وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟
بإمكانك أكثر من صلاة.
طيب إذا هذا واجبك.
بس فرضا لما كنتش في البيت أو في يعني شيء بسيط في الكيس
يا أخي، ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع،
لأن ثمن غالي الكيس،
أن تؤمن أن تؤم الناس في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون كيس، بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم جزاك الله
خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤال بالنسبة للصوفية ودعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وصيامهم صبيحة النصف من شعبان، ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لجماعة دي.
معروف عند أهل السنة حقا أن قيام ليلة نصف من شعبان وصيام نهار نصف شعبان هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها. هذا هو السبب الأول، ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها ومهما زخرفها وزينها أصحابها. فالأمر كما قال رجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم، ألا وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، فهو يقول بلسان عربي مبين: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإذ الأمر كذلك، فصيام نصف شعبان وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح، هذا أولا. ثانيا، إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك مما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غفر له يعني في ذلك اليوم كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم يشترطون شروطا منها أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديد. يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف، قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولا شك أن اليوم الخامس عشر هو يوم النصف شعبان، وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينما يكون 29 يوما فيكون في هذه الحالة هو النصف أكيد، فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين، بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتحفظ. أخطأوا مرتين لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدا كما شرحنا القول فيه آنفا، وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث جاءت المرة الثالثة التي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له، والمرة الثالثة وهي واضحة جدا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرت لكم آنفا: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا، لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا، ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح، فقد صح عكسه وخلافه، وهو إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ومن العبرة بهذه المناسبة أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لم تصح لا رواية ولا دراية، ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها، فيهتمون بما لا يجوز الاهتمام به ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. نعم.
أسأل أستاذنا عن بعض الجزئيات في المسابقة، في حكم المسابقة والجوائز التشجيعية. المسابقة أسأل عن المراهنة في مسائل العلم، وأشير وأود أن أعرف رأيكم جزاكم الله خيرا في رأي ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله في الجواز. والجزئية الثانية المسابقة،
عفوا، ما قولهم بجواز ماذا؟
بمشروعية المراهنة على مسائل العلم.
أيوة،
كما نقل ذلك من قيم في كتاب الحروسية، ونقل ذلك عن شيخه أيضا. والمسألة الثانية مسألة صورتها كالتالي: طبع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس، وإعطاء الصفوة أو المصيبين منهم جوائز معينة. وأسأل في هذه الصورة عن حالتين: الحالة الأولى إن كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال، من ثمن، من الفائض عن ثمن كلفة طبع الكتاب. وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون بثمن الكتيبات التي أخذوها والتي ربما يكون فيها فائض عن كلفتها؟
أخذوها ممن؟ من المتبرعين،
من المشتركين.
مشتركين
وزعوا عليهم كتابا بثمن رمزي زاد عن ثمن كلفة المسابقة.
عفوا أنا فهمت أنه أنت تعرض صورتين.
نعم صورة واحدة فيها حالات.
ها والصورة الثانية ما هي؟
أسأل سؤال آخر الآن الصورة الأخرى وهي مسألة أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا أجبتني عليه مثلا فقل أسألك سؤالا آخر فإن وهذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى
إن أجبت ولا إن لم تجب
إن أجبت كجائزة أخرى
إن أجبت عن الأولى إن أجبت عن الأولى لك جائزة وإن ما أجبت عن الثانية
ذهبت
إيه وإن أجاب عنها
ضعفت
وهكذا زواليك
هذا بالنسبة للمسابقة أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها
يكمل هو لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا معني شوي إذا كان هو يعني منشرح لهذا الأسلوب ما عندنا مانع تفضل أهلا مرحبا أهلا مرحبا
صورة الجوائز التشجيعية أسأل عن بعض صورها الصورة الأولى أن يعطى للمشتري بمبلغ معين بطاقة ويجري سحب فمن يعني كانت قدرة الله تعالى مشيئته من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة والصورة الثانية أن يعطى أن يجد في نفس السلعة شيئا زائدا عن المقدار في شرائها أي نعم أسأل عن هاتين الصورتين الجوائز التشجيعية
بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟
يقول ابن القيم في الفروسية الصفحة الأولى من كتاب الصفحة 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام
يعني ما يأتي ب...
لا يفصل.
بدليل أو بشيء
وهذا المعتمد عند الحنابلة بمراجعة المبدع والإنصاف ضعف الحنابلة هذا هو المعتمد
أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر لا سبق هو الرهان فلا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار أن فيه تشجيعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وأستاذي الشيخ ابن القيم الفروسية تعرض بداية بمسألة مشروعية المسابقة الثقافية أو المسابقة في المسائل العلمية مقررا أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالفجة ومجادلتهم بالسيف والقوة ثم قال وهل الناس إلا هذين الصنفين عداهما فهو كلب على وعي الإنسان
الآن
هنا استطرد بالجواز
جميل الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم، لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة.
مراهنة أبي بكر مع المشركين في انتصار الروم،
نعم،
يعني هل هذا شيخ ابن القيم أسهب في رد من قال بالنسخ؟
نعم،
وقرر أن هذا أمر مثبت.
نعم،
فما أدري هل
لا، هذا صحيح بلا شك، لكن أين هذا يا أخي من قضية التي أنت تسأل عنها الآن؟
لو أردنا أن نستنبط حكمة القيم من هذه،
نعم،
من هذا العمل، ماذا نقول؟
نقول أن هذا النص لا نتعداه، لأن كما يقول فقهاء الحنفية في بعض المسائل هذه واقعة عين لا عموم لها، فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين، لأنها لم تنسخ كما تنقل عن ابن القيم وأنا مر علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة كأي نص من عموم الشريعة ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست هي عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادثة أبي بكر. لذلك نحن نقف عندها ولا نزيد عليها، وبخاصة إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر، فنحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. لا نشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة وبين قصد المشاركين في هذه المراهنات، أعتقد أن هذه نقطة تلاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حين ذاك بين الملحق والملحق به. فإذا أعود إلى الحديث، لا سبق، هذا نص يجب أن نقف عنده ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادث أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة يعني لا أشجع هذه المكافآت التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبه للعلم ليس، إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله. هذا الأسلوب في تشجيع الناس على طلب العلم بالمكافآت هذه عاقبة أمرها أن لا يتكلم الإنسان بموعظة بكلمة إلا ويرجو من ورائها أجرا عاجلا، وهذا بلا شك ينافي أساطين من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان مسلم به أن قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كان هو قالها أو قاله بمناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، ختم له على كفر فهو هالك، لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور. فنحن يجب أن ننظر في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل. ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذن هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباطي السابق من الحديث المذكور آنفا، إنما الأعمال بالخواتيم، أستحضر الآن حكمة وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا من الاستشهاد بها والاستئناس بها، نعم، ألا وهي حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم بأنه سيكون من بعد الفرقليط كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو النبي الصادق، وسيكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا له: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ كان الجواب الحكيم: من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بل ها حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله في أكثر المسائل مرجحا من كتاب أو سنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العاقبة سيئة فأنا أفضل الرأي المخالف له. من ثمارهم تعرفونه، أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذا هذه الحكمة الإنجيلية، من ثمارهم تعرفونهم، لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل. نحن اليوم في زمان لا نكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى، فنجد، أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع أنه الآن ممنوع إبقاء المساجد مفتحة الأبواب إلا بمقدار ما ينتهي من صلاة الأولى، كنا نجد سابقا جماعات تقام تترى الواحدة بعد الأخرى من بعد صلاة الجماعة الأولى إلى أن تحضر صلاة الجماعة للصلاة الثانية، مثلا تجد المصلين يصلون جماعة من بعد الظهر إلى العصر، بل ومن بعد العصر إلى أذان المغرب. أنا شاهدت هذا بعيني في المسجد الكبير، ما زال، ما أدري ماذا أقول، الحمد لله ولا الحمد لله على كل حال، لأن هذه من ناحية منيحة، لأنه منيحة ليش؟ معناها المساجد مفتحة، مفتحة،
ما تزال المساجد محصورة، يعني مش كل المساجد
عامة، ما أقول يعني هي بشارة من ناحية يعني. الشاهد. فكثير من الناس اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة ولا يجد في ذلك غضاضة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض وهذا مأثور صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا